الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم إلى آخر الآيات يأتي إن شاء الله. جيد، بعد أن تقدم الحديث عن كبرى النبوة في الآيات السابقة والاستدلال على حقانية النبي من طريق المعاد ومن طريق التوحيد، وهو الذي أفاضت فيه الآيات حتى خيل إلينا أنها تبحث في التوحيد أساسا، وبالأخص ما يرتبط بتوحيد الربوبية والتدبير في هذا الكون، لأن مشكلة الوثنيين نوعا كما تقدم ليست في أصل الخالقية، بل في وجود أرباب الأنواع مع الخالق مستقلة عن الخالق في أعمالها وتدبيرها، بحيث يستطيع أحدهم أن يصنع ربا يدبر له شؤونه من دون أن يكون مخول من الله سبحانه وتعالى. وهذه هي المشكلة الرئيسية عند الوثنيين، ليست المشكلة الرئيسية بالتبرك بالأوثان كما توهم، ولا بتقديم القرابين لها كما توهم أيضا، وإن ذموا على هذه الأشياء، ولكن الذم لم يكن بسبب أنها مخلوقات من مخلوقات الله يتبرك بها أبدا، وين هذا في القرآن من أوله إلى آخره، بل كان الذم من جهة ما يعتقدونه بها من دون أن ينتهي هذا الاعتقاد إلى سند سماوي. هذه حقيقة الأمر، وهذا الذي أخل بالتوحيد وأوقعهم في الشرك، وعدم توجه البعض إلى هذه الجهة جعلهم ينسبون إلى عموم المسلمين أنهم واقعون في الشرك منذ عصر ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عصورهم، وإن حاولوا أن يتنكروا لما ادعوه، ولكن كلماتهم صريحة في هذا المجال، بل هي صريحة في أن مرادهم من الشرك الشرك الأكبر أيضا المخرج من الملة. لا نريد أن نفيض في هذا الجانب، وإن كان هذا مربط الفرس واقعا في الخلاف مع الفرقة الوهابية النجدية فيما يرتبط بهذا المجال، لأنه بعد المطالعة الطويلة في أفكارهم وأفكار مؤسسهم، طبعا المؤسس العلمي والفكري في الأساس هو ابن تيمية، لكن المؤسس للحركة المعاصرة الذي زاد على أصله في الذهاب بعيدا في هذا الجانب، أساس نسبته المسلمين إلى الشرك ناشئة من مفهوم خاطئ، وهو أن المشركين إنما كانوا مشركين لأنهم كانوا يفعلون كذا وكذا 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 مع مخلوقات من مخلوقات الله هي بنفسها غير قادرة على هذه الأفعال. ومن هنا حوربوا من قبل الله سبحانه وتعالى، ومن الواضح أن الأنبياء بعد موتهم والأولياء وإلى ما هنالك أيضا غير قادرين على هذه الأعمال بأنفسهم، فطلبوا هذا منهم أو التبرك بهم أو الذهاب بعيدا في هذه القضية، الدعاء تحت قبابهم أو بناء القباب عليهم، كل هذا يكون تعظيما على سبيل العبادة، فيخرج صاحبه من الإسلام. فخرج جل المسلمين في مختلف مذاهبهم، حتى الحنبلية منهم خرجوا عن الإسلام بهذا الكلام. الخلاف مو في مفهوم التوحيد النظري، وإلا هم بيوتهم من زجاج في هذا الجانب كما هو واضح، لأنهم ابتلوا بالتجسيم أو ما هو بحكم التجسيم، وإن أصروا على عدم القول بالتجسيم مع أن مقالاتهم صريحة في بعضها. وعلى كل حال ذهب بنا الكلام بعيدا في هذا الجانب. فالله سبحانه وتعالى استدل على النبوة وأثبتها من طريق المعاد طارة ومن طريق التوحيد، وأطال في هذا الجانب. وهذا يا إخوان يكشف عن أدب خاص يرتبط بالنبوة، وهو أن النبي سفير الله في أرضه، وأن النبي لا يقول إلا بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن النبي نتيجة كونه كذلك طاعته مطلقة كطاعة الله من حيث السعة لا من حيث المنشأ، وإلا من حيث المنشأ طاعته تفرق عن طاعة الله سبحانه وتعالى زاوية قائمة كما هو واضح، باعتبار أن طاعته مستقاة بالعرض بينما طاعة الله سبحانه وتعالى بالذات. وعلى هذا الأساس بدأت الآيات الكريمة بعد أن بينت حقانية النبوة والنبي، بدأت تستعرض للأمة التي أرسل لها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وللنبي من باب تسكين فؤاده صلى الله عليه وآله وسلم بما حصل مع الأنبياء من قبل، وأنه ليس بدعا من الرسل، وأن التكذيب بكتابه ليس بدعا من التكذيب بكتب الأنبياء السابقين. بطبيعة الحال القرآن مو كتاب قصص، إنما يستعرض القصص الحق. ومن هنا اقتصر القرآن الكريم في كل سورة من سوره على بعض، أو في جملة من سوره على بعض القصص القرآني من الجهات التي ترتبط بالبحث. هنا في سورة الأنبياء واضح الحديث عن النبوة أساسا، فالحديث عن مكامن القوة في شخصية الأنبياء ومكامن الضعف في أمم الأنبياء الذين لم يستجيبوا لدعوة الأنبياء. بهذه الروحية قصت قصص 17 واحد من الأنبياء بين موجز ومفصل بعض التفصيل، ما فيها شيء مفصل بالكامل، باعتبار أن الهدف ليس ذكر القصة النبوية الكاملة. وبدأت الآيات الكريمات بالحديث عن موسى وهارون عليهما السلام، على نبينا وآله عليهما السلام، ليس أول نبيين ولا أول مبعوثين برسالة وكتاب، كما أنهما ليسا آخر نبي أو نبيين كما هو واضح، يعني قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. جيد، من هنا أول تساؤل يجي في الذهن، أنه لماذا بدأت الآيات بالحديث عن نبوة موسى وهارون قبل أن تتحدث عن إبراهيم وقبل أن تتحدث عن نوح؟ لماذا؟ هل لأن موسى وهارون وجها وواجها بالرسالة لا بأصل قضية التوحيد؟ فإن نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام قد يقال بأن المواجهة بينهما وبين قومهما بالدرجة الأولى ما كانت بالكتاب السماوي، كانت المواجهة بينهما وبين قومهما بأصول التوحيد. وحيث إن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أمته بقية من بقايا الأنبياء، بل يقال إن اللغة الشائعة بينهم أنه كانوا يرون أنفسهم بقايا الحنيفية، فالمواجهة هي مواجهة في التفصيل في الحقيقة، بمعنى أن مواجهتهم لكتاب النبي ولشريعة النبي اتهموه أنه جاء به من الأعاجم، اتهموه أنه شعر، اتهموه مما قصته الآيات السابقة. فلعل النكتة والله العالم أن المواجهة بين موسى وهارون من جهة وبين اليهود كانت مواجهة من خلال كتاب الله عز وجل التوراة. فذكر أول ما ذكر موسى وهارون، وذكر هارون مع موسى مع أنه وصيه وليس فيه عرضه، والبون في النبوة بينهما واضح كما هو واضح، أحدهما من أولي العزم والآخر ليس كذلك، باعتبار أن المواجهة النبوية بالكتاب الإلهي كانت مشتركة اشتراكا كاملا بين موسى وهارون، وإلا الذي جاء بالألواح هو موسى وليس هارون، وكان هارون تابعا لنبي الله موسى ومحجوجا به وهو حجة الله عليه كما هو مسلم في محله. لكن الجهة الملحوظة في القصة هي قضية تكذيب نبي الله موسى وهارون، والجهة الملحوظة هي الجانب العملي، حيث صنع قوم موسى عجلا جسدا له خوار، فالتكذيب كان في جانب التوحيد بهذا المعنى التدبير الربوبي، وفي جانب الرسالة التي جاء بها موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. جيد، خلنا نقرأ نشوف. ولقد مو التشابه في جميع الجهات بين الأمتين، في هذه الجهة وهي جهة التكذيب بالكتاب الإلهي وجهة الشرك في على مستوى العبودية، مو بس الشرك ولا كل الأمم الوثنية تقريبا مشكلتها كانت في هذا الشرك. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، الفرقان أغلب الظن بحسب الظاهر أن المراد به، وفيه بعض الروايات وبعض النقل أن المراد به هو الكتاب الإلهي، والكتاب الإلهي الذي أوتيه من خارج نحن نعلم بأنه التوراة. الكتاب الإلهي في كل عصر هو الذي يفرق بين الحق والباطل، ليس اسما خاصا بالقرآن الكريم الفرقان، عبر عن القرآن بأنه الفرقان. الآن تسألني أو تسأل أو من حقك أن تحدث أنه لماذا عبر عنه بأنه الفرقان؟ نعم، يعبر عن الكتاب الإلهي بأنه الفرقان لأنه فعلان من الفرق، صيغة مبالغة من الفرق، فهو الذي يبين غاية الفرق بين منهجي الحق والباطل. صحيح، لكن هذه مو صفة خاصة بالقرآن، القرآن هو المهيمن على ذلك كله، لكن جعله اسم خاص بالقرآن الكريم يحتاج إلى دليل. من الواضح جدا أن موسى وهارون أوتيا الفرقان، وقد يقال بأن الفرقان هو القوة الفارقة بين الحق والباطل، لا دليل على أن المراد منها الكتاب. أقول التعبير بآتينا يبين أن هناك شيء خاص أعطاه الله سبحانه، له تشخص، له وجود، فإن فعل الإيتاء
لا يتحدث عنه عادة إلا إذا كان هناك شيء حسي يؤتى في غالب الاستعمالات على أقل تقدير. خب جيد. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، وهذا ما في خلاف مهم على كل حال، وضياء. الفرقان معرف بالألف واللام، وهذا قرينة ثانية على أن المراد منه شيء متشخص، بحيث الطرف الآخر أيضا ينظر إليه على أنه شيء متشخص. وضياء هنا نكرت ونونت بطبيعة الحال، وذكرا جيد. لماذا عرف الفرقان بينما كلمة ضياء وذكرا لم تعرف؟ نكرت. هذا واحد. ثانيا، ما المراد من الضياء والذكر هنا؟ هذا اثنين. الشيء الثالث، للمتقين قيد لأي شيء؟ للذكر فقط، أو للذكر والضياء فقط، أو للأمور الثلاثة؟ من الواضح جدا أن الفرقان صفة بحسب الظاهر لنفس الكتاب الإلهي الذي جيء به لموسى من السماء. كونه فرقان بين الحق والباطل صفة له، سواء أدركها الآخرون أو لم يدركها الآخرون، قبلها الآخرون أو لم يقبلها الآخرون، آمنوا بها أو لم يؤمنوا بها، هي على كل حال فرقان. فيمكن أن يكون التعريف في مقابل التنكير، لأن هذا الكتاب الإلهي بنفسه فرقان، ولا ترتبط فرقانيته بالإقرار والإذعان به أو عدم الإذعان به، بين أن يكون الإنسان متلبسا بالتفرقة بين الحق والباطل على ضوء هذا الكتاب أو غير متلبس. فيكون الفرقان، لا أريد أن أقول هو اسم علم للتوراة، يكون هو اسم يشخص واقع هذا الكتاب الإلهي الذي أتيه موسى، سواء أذعن له الآخرون أو لم يذعن له الآخرون، هي صفته في حد نفسه. جيد. لكن هل يكفي هذا المقدار ليكون بالفعل ضياء للناس؟ واضح أنه لا يكفي، فإنه لا يستضيء به إلا من آمن به، هو الذي يستضيء به، ولا يتذكر به إلا الذين آمنوا به كما هو واضح. ومن هنا فإن الظاهر أن ضياء وذكرا للمتقين قيد للضياء والذكر، بمعنى أن القرآن الكريم أو أي كتاب سماوي إنما يكون ضياء وإنما يكون ذكرا للذين يتقون، أما غير المتقين وغير المؤمنين به فلن يكون ضياء بالنسبة لهم، لأنهم لم يدركوا ضياءه، ولن يكون ذكرا لهم ولو كان يتضمن أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أو هذا ذكر مبارك، أو قوله تعالى في وصف التوراة فيها هدى ونور، أو قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون. جيد، على هذا الأساس حينئذ الفرقان يكاد يكون اسم شبيه بالاسم العلم، لا نسميه اسم علم للتوراة، في حد نفسها هي هكذا، بينما كونها ضياء وذكرا يتوقف على التقوى. وأول درجات التقوى هو الإيمان بها وأنها كتاب الله سبحانه وتعالى. فيكون المراد هنا في بداية الأمر من المتقين الذين يؤمنون بأن هذا الكتاب هو من عند الله، وهذا لا ينفك عن الإيمان بالنبوة، لا ينفك عن الإيمان بالنبوة أبدا، لأن إقرارنا بأن هذا الذي جاء به موسى هو كتاب الله سبحانه وتعالى لا ينفك عن الإيمان بنبوته كما هو واضح، لأنه هو الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، فالملازمة بينة واضحة. خب جيد، وضياء وذكرا للمتقين. طيب جيد، لماذا لم يؤتى بالتعريف وهارون ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان والضياء والذكر للمتقين؟ أقول يلزم من هذا أن تكون التقوى بحسب الظهر درجة واحدة، بينما إذا قلنا ضياء وذكرا نكرناه فهو ضياء عام وذكر عام. ومن الواضح لبيا أن كل إنسان يستطيع أن يكون الكتاب الإلهي بعد إيمانه به ضياء وذكر له بحسب مستواه ودرجته في الإيمان، بحسب مستواه ودرجته في العمل بمقتضيات الإيمان. فربما والله العالم كان ضياء وذكرا للمتقين ونو تعمية في إشارة واضحة إلى أن مستويات الإضاءة عند المتقين تتفاوت بتفاوت التقوى عندهم، وكذلك كونه ذكرا لهم يتفاوت بتفاوت المتقين. ومن هنا ذكرت الذكرية والنورية والفرقانية لاحقة على التقوى في بعض الآيات الكريمات، واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له إلى آخر الآية المباركة. واضح جدا حينئذ أن التقوى سبب لمستوى من مستويات العلم، لمستوى من مستويات النور، لمستوى من مستويات الهدى، في حركة تفاعلية بين التقوى وبين الاستفادة من النور الإلهي، حتى يرقى الأمر بالإنسان المطهر إلى أنه يمس الكتاب وهو في محله المكنون، إذا صار حقا من المطهرين، وهي أعلى درجات التقوى. حينئذ يصبح الكتاب هو الفرقان، ولكنه تتوقف الاستضاءة به وكونه ذكران على التقوى. طب جيد، قضية وضياء وذكرا عاطفة. جيد، شوفوا، لقد آتينا موسى وهارون الفرقان والضياء، بمعنى أنه يشتمل على الضياء للمتقين وأنه يشتمل على الذكر لمن للمتقين. عطف تفسيري بمعنى الاشتمال، وأن هذا الفرقان يشتمل على الضياء ويشتمل على الذكر الذي يحتاج إليه المتقون. بل التغير يكفي فيه أدنى تغير، ولو التغير في المفهوم كافي هالمقدار، في التغير في العموم والخصوص يكفي، في الاشتمال والمشتمل عليه يكفي، كأن الفرقان نظير إلى ذات الكتاب وهذه إلى أوصاف الكتاب. أما تأويلها وجعلها حالية يحتاج إلى تقدير جملة حينئذ.
بالي يحتاج إلى تقدير جملة. ما هي الجملة التي تريد أن تقدرها في المقام؟ يمكن هسه على سبيل التأويلات البعيدة أنه أول جملة، لكن لا داعي لهذا أساسا، هذا تطويل للمسافة رح يصير. غير المتقين لا يستطيعون بالقرآن أبدا، لا يستطيعون به. مجرد كونه معجزة هو في حد نفسه إذا لم يدركوا شيئا منه ولم يؤمنوا به قطعا لا يستطيعون به. ومجرد الإيقان بأنه معجزة من دون قبول هذا المعنى على قاعدة جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لا يعني استضاء هذا، بالعكس هذا أبعد عن الضوء. الاستضاء إنما تكون في القلوب القابلة، في المحل القابل. وإلا كثير من الناس اعتقدوا بحقانية هذا القرآن استشمالي بالتوراة ومع ذلك لم يؤمنوا به استكبارا وعتوا. هؤلاء أهل ضياء وأهل ذكر، قطعا لم يكونوا كذلك. مو مشكلة، الكلام هنا عن درجة من درجات التقوى وليس عن أعلى درجات التقوى. هذا متقي بمستوى من المستويات إذا أسلم وآمن، إذا قبل بنبوة النبي. هنا الحديث مو عن أعلى درجات التقوى. ولذلك أنا قلت وذكرا للمتقين تتضمن بالدرجة الأولى الإيمان بالتوحيد، تتضمن الإيمان بالنبوة، تتضمن الإيمان بهذا الكتاب الإلهي. ومن هنا الآية الثانية انتقلت مباشرة إلى أي شيء؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ما تحدثت عن العقيدة أصلا لأن العقيدة صارت مفروغا عنها. أحسنتم. فبينت الذين يستفيدون من هذا الضياء في حياتهم وهم الذين انعكست عقيدتهم في حياتهم. وهم من؟ الذين نزل هذا من مجرد اعتقاد في العقل إلى القلب، لأن موطن الخشية هو القلب كما هو واضح وليس المعارف النظرية. الذين يخشون ربهم وين؟ بالغيب. ليش قيدها بالغيب؟ لأن من يخشى بالغيب يخشى في العلن. الخشية في الغيب مزية وخصوصية، ومن هنا يكون التقييد بالغيب أبلغ من الإطلاق. الذين يخشون ربهم ليس فيه تنصيص على الخشية في الغيب حيث لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يرون الله سبحانه وتعالى رقيبا عليهم حيث لا يراهم أحد. في الغيب غيبهم هم حيث يغيبون عن أنظار الرائين، وهؤلاء قطعا هم في حال الشهود أهل تقوى بلا شك ولا ريب. إذا كان في خلواتهم هم يتقون ففي العلانية يتقون بلا شك ولا ريب بطريق أولى. وعلى هذا الأساس كانت التقوى التي هي صفة للقلوب لا يمكن أن تكون تقوى إلا إذا كان الإنسان في الغيب خاشيا لله سبحانه وتعالى. ما قال يخافون ربهم، يخشون ربهم. الخشية بالدقة غير الخوف يا أخوان، الخوف يعطي المعنى السلبي للقضية مثل يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخشون ربهم يتضمن حالة الخشوع والتوازن بين الخوف والرجاء. بالغيب بعد واضح صار القيد. ليش قال يخشون ربهم مو الله؟ لأن المقام مقام التربية هنا، المقام مقام تدبير القلوب والسلطنة على القلوب، ما مربوطة بالخالق بما هو خالق. هذه مربوطة باستمرارية التوحيد عمليا في قلوبهم في بصائرهم، وهو من خلال اسم الرب عز وجل. وهم من الساعة مشفقون. وهم من الساعة مشفقون أي ساعة؟ ساعة اللقاء مع الله. من الواضح جدا أن الساعة
يراد منها ساعة يوم الساعة، ها؟ مو مجرد الموت بحسب الظاهر، وإن كان يحتمل هذا، لكن بحسب مناسبات الآية هم أكملوا عقائدهم هؤلاء، والعقيدة لا تكتمل إلا بالإيمان بالله، توحيد الله، والإيمان بالنبي اللي ضمنت الآية، والإيمان بالمعاد، بالبعث والحساب. وهؤلاء قوم يخشون ربهم، يخشون ربهم بالغيب، وهم، هنا الواو حالية، وهم في حال كونهم من الساعة مشفقون. فيها إشارة إلى وجود العلاقة والرابطة بين خشية ربهم بالغيب وبين كونهم مشفقين من الساعة التي سيلاقون بها الله سبحانه وتعالى. إذا نريد نقول الساعة الموت، الموت يا إخوان على نوعين، على صنفين: موت فناء ينظر إليه الناظر، هذا ما إلى ربط بخشية الله سبحانه وتعالى، هذا عمل فيزيائي يحصل مع الإنسان، وكل إنسان عاقل يدرك أن هذا سيحصل معه في يوم من الأيام، هذا ما إلى ربط بالله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. وموت يعد لقاء مع الله، ليس فناء. هذا الموت الذي يعد لقاء مع الله سبحانه وتعالى لا ينفك عن الاعتقاد بالبعث، لأن الإنسان إذا كان يعتقد أنه بالموت يلتقي مع الله سبحانه وتعالى فهو يعتقد بالعالم البرزخ، ومن يعتقد بعالم البرزخ لا يمكن أن لا يعتقد بيوم القيامة. مو بتفاصيله أتكلم، أتكلم بمعنى يوم الجزاء بهذا المعنى. يمكن أن يكون المراد من الساعة الموت بهذا المعنى، وهو ينتهي بنا إلى الإيمان بأن الموت ليس فناء، الموت لقاء مع الله، فهم يعتقدون بالجزاء، وهذا المقدار كاف للاعتقاد بالمعاد على سبيل الإجمال. وعلى هذا الأساس تكون قد بينت العقائد التامة من خلال هاتين الآيتين، وأن الفرقان إنما يكون ضياء ونورا لأولئك الذين اعتقدوا بالتوحيد والنبوة والمعاد، وانعكس هذا على حياتهم في الجانب العملي، فيكون قد بين الإيمان في الحقيقة وليس مجرد الإسلام، وهذا واضح أساسا عندما قيل للمتقين، يعني هم أهل إيمان وليسوا أهل إسلام بالمعنى الأعم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن الذي يخشى ربه بالغيب وهو أعلى درجات الخشية مما لا شك ولا ريب فيه أنه من أهل الإيمان بالمعنى الحقيقي. والخشية بالغيب تتضمن يا إخوان التخلف عن الواجبات والتخلف عن المحرمات على كلا التقديرين، فإن من يخشى ربه بالغيب لا يترك واجبا حتى فيما بينه وبين الله، وهي أعلى درجات التربية الإيمانية، لأن الرقابة رقابة القلوب، هنا رقابة الضمير والوجدان. وهكذا إنسان اختصرت فيه كل صفات الكمال الأخرى. وفي الآية إشارة دقيقة إلى أساس المنهج الخلقي في القرآن الكريم. هذا بحث أنا الآن لا ألج فيه يا إخوان، يمكن مرة أشرت إليه إشارة ما أدري، إما هنا أو في محل آخر، وهو أن القرآن الكريم يبني أساس الخلق عند الإنسان. أولا لا ينظر إلى الخلق على أنه مجرد أخلاق سجايا مع الناس، الخلق حتى مع الله خلق على كل حال، وأن أساس الأخلاق هو التوحيد والإيمان. ليس الأخلاق في المنظار القرآني سجايا متعادلة كما يطرحها علماء الأخلاق اليونان، وما انتقل منهم حتى إلى علم الأخلاق الإسلامي كما في جامع السعادات وغيره، فضلا عن الكتب القديمة كتطهير الأعراق لمسكويه وغيره. بل أساس الأخلاق في القرآن الكريم هو الإيمان، وأساس الإيمان كما هو واضح هو التوحيد، فأساس الأخلاق هو التوحيد. القرآن الكريم في كثير من آياته الكريمة يشير إلى هذه الحقيقة، وهذا مو بس بحث نظري يا إخوان، ينعكس عمليا على توصيف الأخلاق أنها أخلاق حسنة أو ليست أخلاق حسنة، ينعكس على وزن الأعمال أنها أعمال صالحة أو ليست أعمال صالحة. بعد لا ينظر إلى النتائج، ينظر إلى المنطلقات. ومن هنا القرآن يجعل تلازم بين العمل الصالح وبين الإيمان، وهذا يعني أنه ينظر إلى العمل الصالح على أساس دوافعه الصالحة. هذا بهالمقدار يكفي كإشارة، ولكن إنصافا هو موضوع هام جدا وقلما بحث وطرق هذا الموضوع، لعلنا مثلا نأخذه كبحث موضوعي بعد الانتهاء من هذه السورة إذا بقي معنا إلى آخر السنة وقت. بحث جيد هذا في حد ذاته ويحتاج إلى تنقيح بشكل جيد ودقيق. بالي الذين يخشون ربهم بالغيب. الخشية ماذا تؤثر؟ تؤثر في أعمالهم، فهم لا يعملون ما لا يرضي ربهم حتى وهم وحدهم لا يطلع عليهم أحد فيرون الله رقيبا عليهم وهم، والحال أنهم من الساعة مشفقون. الإشفاق من الشيء غير الإشفاق على الشيء. يقال أشفقت على ولدي من أن يحمل هذا الحمل الثقيل فمنعته إشفاقا له، أو الله أشفق على آدم من أن يأكل من الشجرة لأنه سيصبح ظلمانيا من أهل هذه الدنيا بهذا المعنى. بينما أشفقت من الشيء، على من أشفقت من الشيء؟ قد أشفق من الشيء على غيري وقد أشفق من الشيء على نفسي. هنا واضح أن الإشفاق على أنفسي واضح بدون أن يقول على أنفسهم، واضح. خب أشفقوا من الساعة باعتبار ما يكون في الساعة من أي شيء، من حساب وكتاب وثواب وعقاب، فهم أشفقوا على أنفسهم من الساعة وما يحدث فيها، فهم معتقدون تمام الاعتقاد بالساعة وكأنهم يرون إلى ما يحصل، ومن هنا هذا أثر في سلوكهم العملي. فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، فكأنهم الآن هم يحضرون الحساب، ومن هنا أثر في حياتهم بالفعل، في إشارة إلى أن المتقي ليس بالضرورة واصل إلى الدرجة العليا جدا بحيث يعبد الله لمجرد أنه رآه أهلا للعبادة فعبده. هذا يخرج أكثر درجات التقوى من البحث، مع أن الكلام هنا عن عموم المؤمنين المتقين وليس عن الدرجة العليا العليا بهم. فالمتقون عموما معتقدون بالمعاد اعتقادا راسخا يجعله مؤثرا في حياتهم عمليا، فيبعث فيهم قوة أنهم يخشون ربهم حتى في الغيب، لا يخشون سطواته الآن، قد لا يخشون سطواته الآن، ولكن إيمانهم بأنهم سيحاسبون وسيخجلون وسيعاقبون إن فعلوا كذا أو تركوا كذا يجعلهم هذا الشيء ماذا؟ يجعلهم هذا الشيء في حال لا يقدمون فيها على مخالفة مراد ربهم. وبهذا يكون قد اندفع الإشكال بأن هؤلاء خب لا يشمل الحين الأنبياء والأولياء. أقول فليكن، الهدف ليس الحديث عن الأنبياء ولا الهدف ليس التحديد من الدرجة العليا، التحديد من الدرجة الدنيا. بقية الكلام تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما أريد تحبون ندخل في